أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ. كان الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن. قلنا بأن هناك مجموعة من الروايات التي ادعي استفاضتها دلت على أنه من بلغه شيء أو ثواب على عمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه مطابقا للواقع. هذا المضمون استفاد منه البعض أنه دال على حجية مطلق الخبر، سلام عليكم، دال على حجية مطلق الخبر في الأحكام غير الإلزامية، يعني وبعبارة أخرى نحن الأدلة الدالة على حجية الخبر على قسمين: قسم من الأدلة دال على حجية خصوص خبر الثقة أو العادل، وهذا مختص بالأحكام الإلزامية، وقسم من الأدلة دال على حجية مطلق الخبر سواء كان الراوي عادلا أم لم يكن، ثقة أم لم يكن. أي راو لو نقل خبرا في غير الإلزام من الأحكام فإن خبره حجة. إذن هذه الروايات بصدد جعل الحجية للخبر مطلقا ولكن في الأحكام غير الإلزامية، وبناء على هذا الاحتمال تتم القاعدة المعروفة قاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني نحن فيما يرتبط بالأحكام غير الإلزامية لا نحتاج إلى علم الرجال، أما في الأحكام الإلزامية نحتاج إلى علم الرجال لمعرفة أن هذا الراوي عادل أو ليس بعادل، ثقة أو ليس بثقة. أما في الأحكام غير الإلزامية أساسا نحن لا ننظر إلى السناد، الراوي من كان فإن خبره حجة علينا، ولكن بشرط واحد، وهو بشرط أن لا نقطع بأنه كاذب. أما لو قطعنا بأنه في هذا الخبر كاذب على النبي فيكون مصداق من تبوأ علي، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ليس بحثنا في تلك الجهة، وإنما بحثنا في أن كل خبر لو ورد في غير الأحكام الإلزامية فهو حجة، كما أن خبر الثقة في الأحكام الإلزامية يكون حجة. هذا الاحتمال الأول في الروايات. الاحتمال الثاني في الروايات أن نجعل البلوغ عنوانا ثانويا للاستحباب. يعني مثلا قال الراوي من قرأ الحمد فله كذا ثواب، هنا قبل أن يبلغك هذا الخبر لا يوجد في حقك استحباب، قبل أن يبلغك هذا الخبر في ثواب الحمد لا يوجد في حقك أنه من قرأ الحمد أو يستحب قراءة الحمد ومن قرأ فيستحق ماذا؟ كذا ثواب. أما إذا بلغتك هذه السورة فيكون قراءة الحمد ماذا؟ مستحبا، ويترتب على هذا الاستحباب هذا الثواب الخاص. أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا أكل الميتة ما هو حكمها في الشريعة؟ ها؟ حرام لو مو حرام؟ نقول أن أكل الميتة حرام، وهذا هو العنوان الأولي لأكل الميتة. هسا الآن لو صرت مضطرا أكل الميتة ماذا يكون؟ ها؟ حلال لو حرام؟ يكون حلال. هذا الحلال حلال واقعي لو حرام واقع؟ حلال ظاهري، حلال واقعي. لماذا؟ لأن الحرمة إنما كانت لأكل الميت في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فقد تغير هذا العنوان فوجد ماذا؟ حكم آخر. إذن اسمحوا لي، إذن الاضطرار يجعل ما هو حرام يجعله ماذا؟ يجعله حلال. هذا العنوان الثاني نسميه عنوان ثانوي، ذاك العنوان نسميه ماذا؟ عنوان أولي. الأخ يريد أن يقول بأنه يلزم اجتماع الحرمة والحلية في الواقع، مو هالشكل؟ الجواب في محله، وهو أنه الذي يلزم منه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، مو في الجمع بين العنوان الأولي والعنوان الثانوي، لأن العنوان الأولي عنوان والعنوان الثانوي ماذا؟ عنوان آخر. فإذا اختلف العنوان يمكن أن يختلف الحكم أو لا؟ الذي هو محال أن يكون العنوان واحد والحكم ماذا؟ مختلف. ذاك المحال هو ماذا؟ أن يكون العنوان واحد ولكن الحكم حلية وحرمة، هذا محال. أحسنتم. أما هنا نفس العنوان لعنوانين، فإذا اختلف الحكم يكون معقولا، لأن العنوان الأول له الحكم الأول والعنوان الثاني له الحكم الثاني. الآن نأتي إلى سورة الحمد، نقول قبل البلوغ عنوانه الأول ليس بمستحب ولا يترتب عليه هذا الثواب، بعد البلوغ البلوغ يكون عنوانا ثانويا يؤدي إلى أن يكون هذا الفعل ماذا؟ مستحبا، فيترتب عليه هذا الثواب. واضح المطلب يولا؟ إذا لا نقول أن الروايات بصدد جعل الحجية لمطلق الخبر في الأحكام غير الإلزامية كما هو في الاحتمال الأول، وإنما نقول أن الروايات بصدد ماذا؟ بصدد بيان أن البلوغ يحقق لنا عنوانا ثانويا، والعنوان الثانوي يكون ماذا؟ يكون الفعل به مستحبا. فإذا صار الفعل مستحبا يستحق الإنسان الثواب على الفعل أو لا يستحق؟ يستحق على ذلك، لأن الاستحباب حكم شرعي، ومن فعل الاستحباب فإنه يستحق ذلك الثواب الذي وعد به في الرواية. إذا نجعل البلوغ عنوانا ثانويا للفعل، الفعل قبل البلوغ قبل وصول الخبر إلينا لا يوجد فيه استحباب، ولكن بعد أن بلغنا يكون ماذا؟ مستحبا استحبابا واقعيا، فيترتب عليه الثواب لمن عمل بذلك الاستحباب الواقعي. هذا الاحتمال الثاني في هذه الرواية، أن نقول أن الروايات ليست بصدد جعل الحجية، وإنما الروايات بصدد بيان ماذا؟ بصدد بيان أن بلوغ الفعل يجعل للفعل عنوانا ثانويا فيكون مستحبا. فإذا صار مستحبا صار مستحبا، يستحق الإنسان الثواب على الفعل المستحب أو لا يستحق؟ يستحق ذلك. إذن لا علاقة لهذه الروايات بجعل الحجية وعدم جعل الحجية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول هذه الروايات أساسا ليس فيها حكم مولوي، لا جعل الحجية كما في الأمر الأول ولا جعل الاستحباب كما في الحكم الثاني في الاحتمال الثاني. طبعا الفرق بين الأول والثاني أن الأول حكم وضعي الحجية، وأن الثاني حكم تكليفي، لأن الاستحباب حكم تكليفي، لو مو تكليفي حكم تكليفي. هذا الفرق ماذا؟ بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. ولكن كلا الاحتمالين الأول والثاني يفرض أن هذا الحكم حكم مولوي أو حكم إرشادي. يقول حكم مولوي، هذا الحكم المولوي تارة حكم مولوي وضعي، وأخرى حكم مولوي ماذا؟ تكليفي. خب في الاحتمال الثالث نقول أساسا هذه الروايات ليست بصدد بيان الحكم المولوي، وإنما هي بصدد بيان الحكم الإرشادي. الأحكام الإرشادية هذا معناها أن العقل يحكم بشيء، والشارع عندما يحكم يريد أن يرشد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل. الشارع يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا الحكم مولوي لو إرشادي؟ يقولون بأن هذا الحكم لا يعقل أن يكون مولويا، بل هو حكم إرشادي. لماذا؟ لماذا لا يكون مولويا؟ يقولون لأنه لو الله أراد أن يأمرني أن أطعني وأسأل منه لماذا أطيعك، يجيبني ماذا؟ يقول أنا أقول، أجيبه ومن قال أنه تجب طاعته؟ إذن ما لم يدخل العقل على الخط ويقول أنا أقول أنه تجب طاعته، خب لا يجب إطاعة وأطيع الله. إذن إذا لم يحكم العقل أن الحق تجب طاعته، إذن قوله أطيعوني تجب طاعته أو لا تجب طاعته؟ لا تجب طاعته. إذن من الحاكم بأن الله تجب طاعته؟ الشرع أم العقل؟ العقل. خب إذا ورد في الشرع ما يدل على وجوب الطاعة، يقولون هذا ليس حكم مولوي بعد، وإنما حكم هو إرشادي إلى حكم العقل. واضح هذا المطلب؟ الاحتمال الأول والثاني كان مبني على أن الحكم مولوي من المولى، إما حكم مولوي وضعي إما حكم مولوي تكليفي. الاحتمال الثالث أساسا يقول هذه الأوامر الواردة في هذه الروايات ليست حكما مولويا، وإنما هي ماذا؟ إرشاد. إرشاد إلى شيء؟ إلى أي شيء؟ يقول إرشاد إلى حكم العقل بأن الاحتياط حسن على كل حال. إذا التفتوا جيدا، إذا شككت أن هذا نجس أو طاهر، أصالة الطهارة ماذا تقول؟ طاهر، يجوز تشربه أو لا يجوز تشربه؟ هسه لو احتطت وتركت شربه، العقل لا يقول هذا أفضل؟ الاحتمال أنه نجس في الواقع فتشرب النجس. إذا شككت أن هذا الثوب لك أو لغيرك، تستطيع أن تجري أصالة البراءة أو لا؟ نعم، ولكن يوجد احتمال في الواقع أنه لغيرك ولا يقبل أن تتصرف أو لا؟ إذن العقل الأفضل يقول لك ماذا؟ أن تجتنب، أخوك دينك فاحتط لدينك، فالاحتياط حسن على كل حال. ها؟ خب وردت رواية عمن عن النبي تقول من فعل كذا فله ثواب كذا، احتمال أكو أن هذا الذي قاله صدر من النبي أو لا يوجد هذا الاحتمال؟ ها؟ يوجد. العقل ماذا يرى هنا؟ الأفضل أن تنقاد أو الأفضل أن تترك؟ الأفضل أن تنقاد وتأتي لعله صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الروايات ليست بصدد بيان الحكم المولوي وضعي تكليفي، وإنما هي بصدد بيان الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط على كل حال. إذن أساسا هذه الروايات ليست بصدد جعل الحجية أو جعل الاستحباب والحكم التكليفي. هذا الاحتمال الثالث. ما أدري واضح الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الرابع أن نقول أساسا ليست الروايات لا بصدد بيان الحكم المولوي كما في الأول والثاني، ولا بصدد بيان الحكم الإرشادي كما في الثالث، بل أن الروايات بصدد بيان أن توجد أن الله أو أن هناك وعدا من النبي بأنه من التزم فيستحقه. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الروايات تريد أن تقول هكذا، أنه نحن نعد، لسان الروايات هذا، نحن وعدنا أن كل من بلغه شيء عنا وعمل أن نفي له بالوعد حتى لو لم يكن ذاك الذي وصله قد بلغ صدر منا. واضح المطلب يولا؟ ليست إرشاد إلى حكم العقل، بل هي ماذا؟ بيان للوعد المولوي. ما هو هذا الوعد؟ تقول هذه الروايات، أيها الناس اعلموا إذا بلغكم شيء عنا وعملتم به بعنوان أنه صدر منا فنحن نعدكم أننا سنلتزم بذلك الثواب الذي وعدتم في الروايات وإن لم يكن قد صدر منا. خب لقائل أن يقول خب هذا الوعد لابد فيه ملاك، خب لماذا يعد الأئمة بهذا الوعد؟ ما هي المصلحة؟ وفيها اعتبارات كثيرة، واحدة منها لإثبات كرمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ممكن أو غير ممكن هذا؟ ممكن أنه يريد أن يقول أنا عندما يأتيني خبر من أبي، يقول أنه خبر أتاني من أبي يقول أن أباك يريد منك كذا وكذا، وأنا فعلت ذلك الشيء ووقعت أيضا في مشقة، ثم ذهبت إلى أبي وسألته هل قلت لفلان كذا أفعل؟ يقول لا أنا لم أقل له ذلك. هنا الكرم والجود يقتضي أن يعطيني ذلك الجزاء أو لا يعطيني شيئا، أي منهما؟ الكرم والجود يقتضي أنه لما أنا فعلت ذلك بعنوان أنه صادر من أبي أن أستحق على أبي شيئا. فإذن هذه الروايات لا هي لبيان الحكم المولوي كما في الأول والثاني، ولا هي لبيان الحكم الإرشادي كما في الثالث، وإنما هي لبيان أن المولى وعده والتزم على نفسه أن من فعل شيئا لأنه صدر مني أنا أثيبه ذلك الذي وعد به. لماذا؟ لأي ملاك كان، ولو لهذا الملاك، ولو لملاك أن يخلص الناس من النار ويدخلهم الجنة، ولو بهذا الملاك، بأي ملاك كان، المهم أن هناك وعدا مولوي بأن من بلغه شيء على سواء على عمل وعمل ذلك العمل بعنوان ذلك الثواب وأنه يرى تحصيل ذلك الثواب أنه يستحق ذلك. خب هنا يوجد فرق بين بين الثالث والرابع أو لا يوجد فرق؟ يقول السيد الشهيد نعم يوجد فرق. الفرق الوجه الثالث يقول إرشاد إلى حكم العقل. حكم العقل ما هو؟ يقول من انقاد واحتاط يستحق الثواب، ولكن أي ثواب؟ هذا الثواب الذي ذكر في الرواية أو أي ثواب؟ العقل بعد لا يعين أنك تستحق هذا الثواب، يقول أنت تستحق الثواب، ولعله أقل مراتب بمراتب من ذلك الثواب الموجود ماذا؟ في الرواية، لأن العقل يقول المنقاد يستحق ماذا؟ الثواب. أما يستحق ذلك الثواب الذي بلغه بعد هذا العقل لا يقوله. ها؟ أما هذا الوجه الرابع ماذا يقول؟ يستحق أصل الثواب لو يستحق ذلك الثواب الموجود في الرواية، الثواب الذي بلغه لأنه هناك وعد بأن نعطيك ذاك الثواب. إذن هناك فرق بين الوجه الثالث والوجه الرابع. هذه هي الاحتمالات الأربعة في هذه الروايات. الاحتمال الأول أن الحكم تكليف، أن الحكم مولوي ولكن وضعي. الثاني أن الحكم مولوي تكليفي. الثالث أن الحكم إرشادي. الرابع لا يوجد أساسا حكم لا إرشادي ولا مولوي، وإنما يوجد وعد من صاحب ذلك الذي بلغنا عن. خب أي الاحتمالات أقرب إلى الواقع؟ يقول الذي يفيد قاعدة التسامح في أدلة السنن هو يا احتمال احتمال الأول. وهذا الاحتمال الأول ليس فقط أنه لا دليل عليه، بل الدليل قائم على عدم صحته. فإذن هذه احتمالات أربعة ومتكافئة. إذن من أراد أن يعين واحدة منها في قبال الاحتمالات الأخرى لابد أن يقيم ماذا؟ قرينة على ذلك، لابد أن يقيم الدليل. إذن فالقائلون بالتسامح في أدلة السنن، طبعا أكو احتمالات أخرى، احتمال خامس وسادس، هسه بعد هذا موكول إلى دراسات أعمق. إذن من يرى أن هذه الروايات بصدد الاحتمال الأول فلا بد أن يقيم الدليل والقرينة لنفي ماذا؟ الاحتمالات الثلاث الأخرى، ولا يوجد عندنا دليل. إذن الإشكال الأول على الاحتمال الأول ما هو؟ أنه لا دليل يعين هذا الاحتمال في قبال تلك الاحتمالات. الإشكال الثاني أن الدليل قائم، أن القرينة في هذه الروايات موجودة لنفي الاحتمال الأول. ما هي تلك القرينة؟ أنا أضرب مثال وأأتي إلى محل الكلام. الشارع لماذا جعل حجية خبر الثقة، لماذا جعل خبر الثقة حجة؟ سؤال، لماذا جعل الشارع خبر الثقة حجة؟ نقول جعل الشارع خبر الثقة حجة باعتبار أنه في الأعم الأغلب ماذا؟ مطابق للواقع، كاشف عن الواقع. إذن قد أخذ في جعل الحجية لخبر الثقة ماذا؟ المطابق للواقع. فلو وجدنا في مورد أنه قال حتى لو لم يكن مطابقا للواقع، هذا مناف لذلك الملاك لو مو مناف لذلك الملاك؟ مناف له. يمكن أن نقول أن خبر زرارة حجة، خبر زرارة حجة حتى لو كان ما أخبر به مخالفا للواقع. خب إذا كان مخالفا للواقع لقد لا معنى لحجيته، إنما جعلت حجية خبر زرارة لماذا؟ لاحتمال المطابقة للواقع. فإذا قلنا أنه حتى لو لم يكن مطابقا، هذا معناه ماذا؟ أنه لا يوجد هناك ملاك لجعل الحجية، لأنه إنما جعل الحجية حتى يكون ماذا؟ موصلا إلى الواقع. أما إذا أخذ في نفس الروايات أنه وإن لم يكن مطابقا للواقع، إذن هذه ليست بصدد جعلي الحجية، وهذه الروايات ماذا يوجد فيها؟ وإن كان النبي لم يقله، يعني ماذا؟ وإن كان ما أخبرك غير مطابق للواقع، إذن ليست بصدد جعل الحجية، لأن جعل الحجية يعني لابد احتمال ماذا؟ المطابقة للواقع، وهذه تقول وإن لم يكن مطابقا، إذن ليست بصدد جعل الحجية للخبر. إذن الاحتمال الأول ساقط عن الاعتبار لوجهين. الوجه الأول لعدم الدليل المعين لهذا الاحتمال في قبال الاحتمالات الأخرى. الوجه الثاني لقيام القرينة والدليل على عدم إرادة هذا الاحتمال. نأتي إلى الاحتمال الثاني، وهو أن تكون هذه الروايات بصدد جعل استحباب واقعي للعمل، ولكن بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأول. ها؟ هنا نقول هذا الاستحباب الواقعي أنتم من أين استكشفتموه؟ يقول لأنه ترتب الثواب، وترتب الثواب لا يكون إلا على ماذا؟ على شيء مطلوب شرع. إنسان متى يستحق الثواب؟ ها؟ إذا طلب منه شيء شرعا فعمل ذلك العمل فيستحق الثواب ماذا؟ على الذي أمر بذلك العمل. هسه هذا الاستحقاق استحقاق حقيقي او استحقاق تفضلي، بعد هذا في علم الكلام، يعني نحن واقعا نستحق على الله شيء اذا عملنا بالواجبات وانتهينا عن المحرمات، او انه اذا استحققنا استحقاقنا انما يكون بتفضل منه، هذا موكول الى علم الكلام. المهم متى نستحق الثواب على عمل؟ اذا كان ذلك العمل مطلوب شرعا. اما اذا لم يكن ذلك العمل مطلوب شرعا، انا استحق الثواب على ذلك العمل؟ ها؟ إذن هذه الروايات قالت أنت تستحق الثواب. نستكشف من هذا الاستحقاق الثواب ماذا؟ أن العمل مطلوب شرعا، يعني مستحب واقع. السيد الشهيد يقول هذا الوجه مبني على أن استحقاق الثواب لا يكون إلا على العمل المطلوب شرعا، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإنه قد يستحق الإنسان الثواب وإن لم يكن العمل مطلوب شرعا بل كان مطلوب عقلا. إذن لا موجب لتعيين الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث أيضا يقول بأن العامل يستحق الثواب عقلا أو لا يستحق. يستحق، ولكن مطلوبية شرعية أكو بناء على الاحتمال الثالث؟ لا توجد مطلوبية شرعية، قلنا لأن الحكم غير مولوي. إذن هذا الوجه مبني على أن نفرض أن استحقاق الثواب لا يكون إلا على العمل المطلوب شرعا، وهذا اللازم لازم أعم لا ملازمته. قد يكون الإنسان مستحقا للثواب وليس العمل مطلوب شرعا، بل هو مطلوب عقلا كما في الاحتمال الثالث. إذن لا معين لهذا الاحتمال الثاني. إذن يدور الأمر بين ماذا؟ بين الاحتمال الثالث والرابع. يقول والصحيح هو الاحتمال الثالث ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع. لماذا؟ لأن الاحتمال الثالث لا يبين لنا لماذا يستحق نفس الثواب الموجود في الرواية، وإنما يقول يستحق الثواب، أما نفس ذلك الثواب فلا دليل عليه إلا أن نطعمه ماذا؟ بالاحتمال الرابع، وهو أن يكون هذا لمصلحة في نفس الوحد المولوي. إذن هذه الروايات على أي تقدير لا تدل على قاعدة التسامح في أدلة السنان. إذن كما أن شرائط الحجية في الخبر في باب الأحكام الإلزامية لا بد أن يكون الراوي ثقة، في الأخبار في الأحكام غير الإلزامية أيضا لا بد أن يكون الراوي ماذا؟ ثقة. إذن لا فرق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي من جهة الخبر، فكل ما نشترطه في الخبر في الحكم الإلزامي نشترطه في الحكم غير الإلزامي. قال أن تكون هذه الروايات في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، وهذا بيناه بعد، فقط الآن نرجع الضمائر وإلا المطلب بعد اتضح. الثاني أن تكون الروايات في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ. بلغك ماذا؟ بلغك من فعل من قرأ سورة الحامد كذا فله الثواب كذا. هذه الروايات تريد أن تقول من بلغه فقد جعلت ذلك الفعل مستحب استحبابا واقعيا، ويكون البلوغ عنوانا ثانويا لذلك الفعل، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا للفعل. قبل البلوغ لم يكن الاستحباب ثابتا، بعد البلوغ يكون الاستحباب ثابتا، قبل الاضطرار لم تكن الحلية ثابتة، بعد الاضطرار تكون الحلية ثابتة. فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا للفعل، يستدعي هذا العنوان الثانوي ثبوت استحباب واقعي بهذا العنوان، وهو عنوان البلوغ للفعل. هذا الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني كلاهما يفترض أن الأمر والحكم هنا حكم مولوي، ولكن الأول وضعي والثاني تكليفي. أما الاحتمال الثالث أن تكون الروايات إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. الإخوة يتذكرون في باب التجري قلنا أن العقل يحكم بأن المتجري يستحق العقاب ولا يستحق، هنا بنفس تلك النكتة نقول أن المنقاد يستحق الثواب، هناك كان المتجري يستحق العقاب وهنا نقول أن المنقاد يستحق الثواب بنفس النكتة التي ذكرناها في باب التجري. الرابع أن تكون هذه الروايات وعدا مولويا. خب هذا الوعد المولوي يحتاج إلى ملاك، يقول لمصلحة في نفس الواعد. هسه ملاكه قد يكون ما ذكرنا وقد يكون ما ذكره السيد الشهيد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار أن الاحتياط حسن عقلان، هي بيان جود المولى وأن المولى جواد كريم يعطي ذلك الثواب. يقول السيد الشهيد والاستدلال بالروايات على ما ذكر، يعني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، مبني على الاحتمال الأول، ودون إثبات الاحتمال الأول خرط القتاد، لا يمكن ذلك. هذا المثال إنما يضرب باعتبار أن القتاد شجرة لها شوك ولها إبر لا يستطيع الإنسان أن يلمسها. خب إذن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلمس تلك الشجرة لكثرة الإبر وكثرة الشوك فيها، إذن هل يستطيع أن يخرطها خرطا؟ لا يستطيع. فلهذا المطلب الصعب الإثبات يقولون دون إثباته خرط القتاد، يعني هو أصعب من ذلك الفعل. كيف أن ذلك الفعل صعب جدا ملحق بالمحال، هذا الفعل هو أصعب من ذلك الفعل. فلهذا نقول مبني على الاحتمال الأول، ودون إثبات هذا الاحتمال خرط القتاد، والاحتمال الأول غير متعين من هذه الاحتمالات لوجهين. أولا لا قرينة تعينه في قبال الاحتمالات الأخرى، وثانيا بل القرينة على خلاف هذا الاحتمال. فلهذا قال وهو غير متعين، هذا إشارة إلى الوجه الأول. بل ترقى أكثر من ذلك، قال بل ظاهر لسان الروايات ينفيه، هذا هو الوجه الثاني. لماذا؟ ما هو بيان لماذا أن ظاهر لسان هذه الروايات ينفي الاحتمال الأول؟ قال لأن الروايات تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع، لأن لسانها وإن كان النبي لم يقله، يعني وإن لم يكن مطابقا للواقع، فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى، لأن حجية الخبر ما هو معناها؟ أن المؤدى ثابت. خب كيف يمكن الجمع أن المؤدى ثابت وإن لم يكن ثابتا؟ هذا جمع ماذا؟ بين المتهافتين. لماذا يجعل المولى الخبر حجية لخبر الثقة؟ لأنه يريد أن يقول أن مؤداه ثابت في الواقع، أن مؤداه جعل الحجية، هذا معناه. بدل الحجية ماذا؟ أن مؤداه ثابت وإن لم يكن المؤدى ثابتا. هذا تهافت لو مو تهافت، تناقض لو مو تناقض. إذن لا يمكن أن تكون هذه الروايات بصدد إثبات جعل الحجية لخبر غير الثقة، لأن جعل الحجية يعني أن المؤدى ثابت في الواقع وإن لم يكن كما بلغك، يعني وإن لم يكن المؤدى ثابتا في الواقع، فهو جمع بين النقيضين بين المتهافتين. قال فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ، شوفوا هذه حجية البلوغ هو نفس معنى التعبد بثبوت المؤدى، عطف تفسير هذا، لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع، لأنه جمع بين المتهافتين. إذن الاحتمال الأول ساقط، كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته، يعني لا قرينة تعينه، لأن هذا اللازم وهو استحقاق الثواب لازم أعم للاستحباب الواقعي، لعله مطلوب عقلا لا شرعا. كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضا، إلا دعوى أن الثواب على عمل فرع كون ذلك العمل مطلوبا شرعا، ولا ملازمة بينهما، لأن الاستحقاق على عمل كما قد يكون لأنه مطلوب شرعا، يكون الاستحقاق لأنه منقاد عقلا. وهي هذا وهذه الاستفادة، وهي يعني الاستفادة مدفوعة بأنه يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاكا للثواب. فإذا استحقاق الثواب لا يشترط أن يكون ملاكه مطلوبية الفعل شرعا، بل لمطلوبيته عقلا. إذن فالمتعين هو الاحتمال الثالث، ولكن هذا الاحتمال الثالث لا يبين لنا لماذا أن العامل يستحق نفس الثواب المذكور في الروايات، فلا بد من تطعيمه بالاحتمال الرابع، لأن الاحتمال الثالث بمفرده قال ولكن مع تطعيم الاحتمال الثالث بالاحتمال الرابع. لماذا؟ لأن الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه في تلك الرواية، لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب أصل الثواب، لا لشخص ذلك الثواب الذي ورد في تلك الرواية. إذن فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية، يعني استحقاق نفس الثواب الذي بلغه، بأن هذه الخصوصية مردها إلى وعد المولوي، وهو الاحتمال الرابع. فتحصل أنه لا فرق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي في شرائط حجية الخبار، خلافا لما هو المشهور بين المتقدمين أنه يتسامح في الأخبار في الأحكام غير الإلزامية ما لا يتسامح في الأحكام الإلزامية. فإذا كان الأمر كذلك، التفتوا جيدا، فإذا كان الأمر كذلك كثير من المستحبات والمكروهات تسقط عن الاعتبار، بأن نحن لا يوجد عندنا دليل شرعي عليها. نعم يمكن الاتيان بها بعنوان إنشاء، ماذا؟ بعنوان رجاء الثواب، لا بعنوان أنه حكم شرعي صدر من الشارع. يمكن الاتيان بالمستحب، يمكن عدم ارتكاب المكروه، لكن لا بعنوان أنه حكم شرعي، وإلا يكون ماذا؟ بدعة، لأنه لم يثبت عندنا أن هذا مستحب، لأنه الاستحباب حكم شرعي، ولم يقم عندنا دليل شرعي على ثبوت هذا الحكم وعلى هذا الاستحباب. لا يمكن أن ننتهي عن شيء بعنوان أنه مكروه شرعا، لأنه الكراهة أيضا حكم شرعي، تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل من الشارع. فإذا إن بنينا، التفتوا جيدا، إن بنينا على قاعدة التسامح في أدلة السنن، نستطيع أن نأتي بكل المستحبات والمكروهات بعنوان أنها صادرة من الشارع. وأما إن لم نبني على ذلك كما هو الصحيح، فإنه لا يمكن الإتيان بها بعنوان أنها مستحبات شرعا ومكروهات شرعا، بل لا بد أن ننتهي عنها أو نفعلها بعنوان رجاء المطلوبية. نفعل لعلنا نحصل على الثواب، نترك لعلنا نحصل على ثواب الترك. هذا تمام الكلام في البحث الثاني من الأبحاث. الإخوة يتذكرون قلنا توجد عندنا أبحاث ثلاثة في الدليل اللفظي، انتهينا في البحث الثاني من إثبات صغر الدليل الشرعي. يعني الآن ثبت لنا أن خبر زرارة حجة، يعني هذا الكلام صادر من المعصوم، ولكن هذا الكلام نص في المطلوب، له ظهور في المطلوب. هنا نريد أن نقول سواء كان نصا سواء كان ظاهرا فهو حجة علينا، وهذا معنى حجية الدلالة في الدليل الشرعي. يعني وبعبارة أخرى، نحن إلى هنا كنا نثبت هذا ظهور، الآن نريد أن نثبت هنا ماذا نقول؟ وكل ظهور ماذا؟ حجة. ومن هنا تكون تلك صغرى وهذه ماذا؟ كبرى. فلهذا هناك بحثنا صغر الدليل الشرعي، يعني هذا ظهور، ولكن يبقى أن نثبت ماذا؟ وكل ظهور حجة، فهذا الظهور يكون حجة. يعني أنت لا تكتفي أن تقول أن كلام الإمام الصادق ظاهر في حرمة الخمر قبل قائل أن يقول وإذا كان ظاهر ثم ماذا؟ يقول لابد ماذا؟ أن نتمم هذا الكلام، وكل ظاهر حجة. إذن كلام الإمام الصادق في حرمة الخمر يكون ماذا؟ حجة. إذن هنا في البحث الثالث ماذا نثبت؟ نثبت كل ظهور حجة. ولكن قبل أن يدخل السيد الشهيد في البحث، يقسم الظهور، يقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام. يقول تارة تكون الدلالة النص في المطلوب، وأخرى تكون الدلالة ظهور في المطلوب، وثالثة تكون الدلالة مجملة. ما معنى هذه الإصطلاحات؟ قال إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي تمهيده. هذا التمهيد إذن من العنوان يتضح بأنه هذا ليس هو محل الكلام، هذا مقدمة لمحل الكلام. محل الكلام متى يأتي؟ الاستدلال على حجية الظهور، هذا محل الكلام، هذا هو الذي عقدنا له الأمر الثالث. لا هذا التمهيد، هذا التمهيد إنما نريد أن نميز الظهور من غير الظهور. شوفوا هذا الآن أجب ذهني لعله في الفقه مفيد للإخوة. شوفوا هذه الكلمات، احنا عندنا حروف قمرية وحروف شمسية. الحروف القمرية لابد من إظهار اللام،
تقول هذا غير العالم. شوفوا أظهرتم اللام. الحروف الشمسية ما هي؟ اللام تذكر أو لا تذكر؟ لا تذكر، وإنما تربط الحرف بالحرف الذي بعد اللام وتشدده، من قبيل ماذا؟ تمييز. شوفوا الزاء مباشرة بالضاء بلا أن تتلفظ اللام. عد من هنا كثيرا ما يقع الإنسان في الغلط، إذا فصل بين الكلمتين الحرف الشمسي يكون ماذا؟ حرف قمري. شوفوا أنا قلت غير الظهور، هذه عندما فصلت بين كلمة غير والظهور بدل ما أن تكون الضاء قمري شمسية صارت ماذا؟ قمرية. وهذا في القراءة مبطل للصلاة، هذا في باب الفقه في باب الصلاة إن شاء الله نشير إليه في محله، ولكن هذا من باب جب ذهني الآن ذكرت إلى الإخوة. إذن فلا بد في القراءة، لا بد من تشخيص المعاني الحروف القمرية عن الحروف الشمسية، وإلا إن لم تشخص فالقراءة تكون باطلة. الآن نأتي إلى محل الكلام، نأتي إلى التمهيد. في هذا التمهيد نحن قلنا فيما سبق أن كل لفظ يدل ماذا؟ على معنى. ولكنكم تتذكرون قلنا فيما سبق أن بعض الأحيان أن اللفظ يدل على أكثر من معنى. هسه هنا بعد أن فهمنا أن هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى، تارة أن اللفظ يدل على معنى بخصوصه ولا يدل على أي معنى آخر، فنقول أن هذا اللفظ نص في المعنى، نص في المعنى. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك معنى آخر هذا اللفظ يدل عليه. هسه هذه النصوصية والنصية تارة أن اللفظ موضوع لها لذلك المعنى، من قبيل الأعداد العشرة يمكن أن تدل على 11، تدل على 9، فهي نص ماذا؟ في هذا المعنى. إذن فاجلدوهم 80 جلدة، هذا ظاهر في 80 لو نص في 80، نص في 80. لماذا؟ لأنه لا يحتمل معنى آخر، لأنه لا يحتمل، لا نستطيع أن نقول أن لفظ 80 فيه ظهور على هذا المعنى، وإن كان فيه ظهور على معنى آخر وإن كان أقل، لا بعد ما في ظهور على معنى آخر. فتارة أن هذه النصية والنصوصية من أين نستفيدها؟ من نفس اللفظ، وأخرى نستفيدها من قرينة عقلية خارجية. من قبيل ماذا؟ من قبيل فعل المعصوم، فإن فعل المعصوم دال، إذا فعل المعصوم شيئا دال على عدم الحرمة لو مو دال، بنحو الظهور لو بنحو النص والقطع، نص والقطع. هذا أنت ما مستفيد من اللفظ، مستفيد من أين؟ من قرينة عقلية، من دليل عقلي أن المعصوم لا يصدر منه حرام، فإذا فعل شيئا نقطع بأنه دال على ماذا؟ على عدم الحرمة. وأخرى نستفيد النصية في المعنى لا من اللفظ ولا من القرينة العقلية، وإنما من القرائن اللفظية، أيضا يكون نصا في المطلب. هذا هو النص. الظهور ما هو؟ أن يكون اللفظ دالا على أكثر من معنى، ولكن ارتباطه بأحد المعاني أقوى من ارتباطه بالمعنى الآخر أو بالمعاني الأخرى. يعني هذا اللفظ عندما يطلق 90% يشير إلى ماذا؟ إذا أردنا أن نعبر عنه بلغة الأعداد يشير إلى المعنى أليف، ويوجد فيه احتمال ماذا؟ أن يراد منه المعنى باء، ولا محظورة في ذلك. ومن هنا أنتم كنا نقرأ مرارا نقول أن لفظ الأمر ظاهر في الوجوب، لا نقول نص في الوجوب. صيغة فعل الأمر ماذا؟ نص في الوجوب، لظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، لأنه يحتمل أنه ماذا؟ هذه الصيغة لا يراد منها الوجوب وإنما يراد منها الاستحباب. هذا ممكن وممكن، نعم ممكن، ولكنه بحسب العرف وأساليب اللغة والتعامل في العقلاء أن صيغة الأمر أين يستعملونها؟ يستعملونها في الوجوب. إذن نقول أن هذا اللفظ نص ظاهر في المعنى الكذائي، وهذا لا ينفي أن يكون له معنى آخر ولكن أقل ارتباطا بهذا اللفظ. ومنهما يتضح معنى ماذا؟ المجمل، وهو أن يكون لللفظ معاني متعددة وارتباط تلك المعاني بذلك اللفظ على حد واحد، لا أن بعضها أقوى من البعض الآخر. من قبيل لفظ الراطلة، الراطلة الإخوة تذكرون قلنا أن هذا اللفظ قد يراد منه الرطل المكي المدني العراقي، قلنا لو لم نقل خب ظاهر في واحد من هذه؟ لا، ليس ظاهرا في هذه. ومن هنا يسمى ماذا؟ يسمى مجمل. إذن ظهور، إذن اللفظ وارتباطه بالمعنى، الدلالة إما تكون نص وإما تكون ظهور وإما تكون إجمال. ومحل كلامنا أين؟ ومحل كلامنا أين؟ محل كلامنا في الظهور، لأن النص يفيد القاطع والعلم، والعلم حجة. إنما الكلام أين؟ إنما الكلام في الظهور. ومن هنا لابد أن ندخل ماذا؟ في بحث حجية الظهور. ومن هنا قلت أن هذا تمهيد لتمييز موضوع البحث، لأن موضوع البحث أن كل ظاهر فهو حجة. الإخوة يلتفتون جيدا. قال: الدليل الشرعي قد يدل، يعني الدليل الشرعي يعني مضمون ما أخبر به زرارة مثلا، الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الإطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود للمتكلم، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك المدلول وذلك الحكم حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك المدلول حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم. لماذا؟ لأن اليقين حجة والإطمئنان حجة، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كون تلك الدلالة دلالة عقلية إنية مؤانية إنية، يعني من استكشاف العلة من المعلول، كونها دلالة عقلية إنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، فهنا اللفظ ليس دال وإنما الفعل هو الدال، أو على أساس كون الدليل لفظا ولكن هذا اللفظ لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص كما ذكرنا في ألفاظ الأعداد، أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر، وإن كان المدلول الآخر ممكن عرفان، وإن كان المدلول الآخر ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة. فهذا هو القطع الذي وهذا هو النص في الدلالة. وقد يدل الدليل الشرعي على احد امرين، يعني على احد معنيين او معان، على نحو تكون تكون صلاحية الدليل لافادة اي واحد منها مكافئة لصلاحية الدليل لإفادة غير ذلك المعنى او الامر بحسب نظام اللغة، كلفظ الرطل فإنه دال على الرطل المكي المدني العراقي بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي، وهذا هو المجمل في الدلالة، ويكون حجة ولكنه في إثبات الجامع بين هذه الأمور. أما هذا الفرد هل يثبت الرطل المكي؟ لا. الرطل المدني؟ لا. الرطل العراقي؟ لا. لو فرضنا يوجد جامع بين هذه المعاني الثلاثة فإن ذلك الجامع يكون حجة، ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه على أحد أمرين، محتملاته أو أمور على نحو اللف والنشر المرتب، هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم الإجمالي المذكور. وأما كل واحد من هذه الأمور أو الأمرين يثبت؟ لا، لا يثبت بذلك الدليل. يعني لا يثبت لنا الرطل العراقي في قبال الرطل المدني، ولا الرطل المدني في قبال الرطل العراقي. وأما كل واحد من المحتملات أو المحتملين بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلا إذا كانت هناك قرينة من الخارج تعين أحد المحتملات في قبال المحتملات الأخرى، إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر، فيضم ذلك الدليل الخارجي فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين في المحتمل البديل. يعني تلك القرينة الخارجية مع الجامع نقول إذن ليس المراد الرطل المدني، وإنما المراد ماذا؟ الرطل العراقي. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين، ولكن مع أولوية دلالة الدليل على أحدهما، يعني أقوائية الارتباط بين اللفظ والمعنى، بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى، هذه على وحدة منهن مكررة، على مستوى المدلول التصوري، وينسبق إلى الذهن تصديقا على مستوى المدلول التصديقي، بالنحو الذي ميزنا بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي في أول الكتاب. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكن أيضا، كما نقول أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، وإن كان ممكن صيغة فعل الأمر دالة على ماذا؟ على غير الوجوب أيضا. وقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.